بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في باب النصح: ولا نعرف في أبواب العلم حديثا أجمع في الأشياء كلها من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لخص الدين كله بماذا؟ بقوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انظروا أيها الإخوة إلى هذا العموم في هذا الحديث، أن تريد الخير لكل هؤلاء. طيب يا ترى النصح لله كيف يكون؟ هل أنصح الله بأن أعظ وأنصح؟ لا، وإنما أن أقوم بحق الله تبارك وتعالى، قيامي بحق الله، هذا هو النصح لله. طيب والنصح لكتاب الله؟ أيضا أن أقوم بواجبي نحو كتاب الله. والنصح لرسول الله بارك عليه كذلك أن أقوم بواجبي نحو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الدين النصيحة هو أن تريد الخير وأن تقوم بالحقوق التي كلفك الله بها، وأن تقوم بالمسؤوليات التي طالبك الله بها نحو الله، نحو القرآن، نحو النبي عليه الصلاة والسلام، نحو المسلمين عموما، خاصتهم وعامتهم.
ولا أقرب ولا أقصد قصدا، ولا أحسن في أعمال البر كلها حسنا، ولا بطريق الصالحين أشد اتباعا من هذا الحديث.
أن تكون ناصحا لكل من حولك، أن تكون ناصحا لكل من حولك، أن تريد الخير لكل الناس، أن تريد النجاح، أن تريد الفرح، أن تريد السرور. إخوتي الأكارم، أنت لا تستطيع أن تقدم الخير للناس عموما، لا تستطيع أن تدخل الفرح على قلوب الناس جميعا، وإنما يجب أن يكون هذا الأمر في قلبك. أنا أتمنى أن يعطيني الله مالا حتى أقضي حوائج الناس، وحتى أفرح الناس، وحتى أدخل الفرح على قلوب الناس. يعني من الأدعية الجميلة التي تقال أحيانا: اللهم ارزقنا مالا نفرح به عبادك. سبحان الله، شوفوا هذا الدعاء الجميل. يعني أنا لا أريد المال حتى أشتري بيتا ومزرعة وأطعم زوجتي وأولادي، وإنما لأقضي حوائج الناس، لأفرح الناس، لأقدم ما يلزمني نحو عباد الله. انظر إلى هذا الإنسان كيف يحرص على الخير للناس. لذلك يا إخوة الأكارم، حقيقة إخلاص الإنسان لا يظهر في حرصه على نجاح نفسه، وإنما يظهر الإخلاص في حرصك على نجاح أعمال الآخرين، على نجاح الغير. عندما تكون حريصا على أن ينجح فلان وينجح فلان في الناحية العلمية والناحية الدعوية والناحية الدنيوية، يعني أخ كريم أراد أن يفتح محل مصلحة معينة، سبحان الله بنفس المنطقة هناك إنسان مشهور يعمل نفس المصلحة، أتى إليه وقال: أنا أريد أن أفتح قريبا منك مصلحة مثل مصلحتك، ممكن تساعدني؟ قال له: تكرم عينك، شو بدك تعخود؟ نفس المكان أيها الإخوة. هلا بعرف التجارة، ها شو اسمه عم يضارب عليه، وهذا الإنسان لازم إيش بكرة بيضرني، وأنا واجب إن علي إنه سكر له. بينما هذا المؤمن ماذا فعل إخواننا؟ ساعد أخاه. ليه؟ ليقينه أن الرزاق من الله. والحديث ماذا قال؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هذا الإنسان بإيمانه مزق النظريات التي يعمل بها أهل الدنيا، أهل المادة، أهل الإلحاد الذين لا إيمان لهم بالله، واعتمد على ثقافة أهل الإيمان وتربية أهل الإيمان، من أن التعامل أولا وآخرا مع من؟ مع من بيده الأمر كله. أنا عندما أساعد أخي أنا الآن أرجو من الله أن يتفضل علي بخير عظيم، بعطاء عظيم، بمعونة، بإكرام، بإحسان يليق بكرم ربنا عز وجل. بل أقول لكم أكثر من ذلك، أحيانا بعض الناس يكون أمامه مشكلة يصعب عليه حلها، ماذا يفعل؟ يذهب إلى بعض الناس عنده مشكلة يحلها له. طب ليه؟ يقول لك أنا حللت المشكلة التي أستطيعها، والله عز وجل يتفضل علي بحل المشكلة التي لا أستطيعها. إذن هو الآن أراد أن يحل مشاكله الكبرى من خلال حل مشكلات صغيرة لخلق الله، اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن لاحظوا أيها الإخوة، هذه التربية الإيمانية كم لها أثر في حياتنا. المؤمن لا يتمنى الشر لأحد، المؤمن لا ينطلق من حقد ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء. لماذا؟ لأنه يتعامل مع علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو يعلم أن الله عز وجل يعلم من سره وقلبه ونفسه ما لا يعلمه الخلق، لذلك هو ينطلق من هذا في تعامله مع خلق الله تبارك وتعالى.
ولا أحوط في الحق والعدل ولا أرضى منه عند الخاصة والعامة، وهو أن تحب للناس ما تحبه لنفسك.
سبحان الله، أن تحب للناس ما تحب لنفسك. هذا حديث أيها الإخوة لو فهمناه بعمق وطبقناه بشكل صحيح لانعكس على حياتنا صلاحا وسعادة وألفة ومحبة وتعاونا، ولاستغنينا عن كثير من المشكلات والقضايا والمحاكم في حياتنا. خلاص، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به في أي موقف، في موقف كبير، موقف صغير، في قضية مالية، اجتماعية، في قضية شخصية، سلوكية، في أي موقف كنت، طبق هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ضع نفسك مكان هذا الإنسان ثم انظر كيف تحب أن يعاملك الناس، فعامل أخاك بما تحب أن يعاملك الناس به فيما لو كنت مكانه.
وتكره للناس ما تكرهه لها. والنصح أصله من أعمال القلوب وفروعه من أعمال الجوارح.
إذن النصح ليس من أعمال اللسان، النصح من أعمال القلب، وهو أن تحب الخير لجميع الناس. أن تحب الخير لجميع الناس ليه؟ لأنني يا أيها الإخوة عندما أكون مؤمنا أعلم أن رزقي على من؟ على الله. طيب، وأعلم أن أحدا لن يستطيع أن يأخذ من رزقي شيئا، لذلك أنا مطمئن لرزقي. أنا تاجر في السوق، هل يمكن أن يأخذ أحد رزقي؟ الجواب لا. طب لو دخل زبون إلى السوق، في داعي أنا أني نافس وكاسر وأكذب وإحتال؟ لا، هذا الأمر رزقي سيأتي إلي. وأنا عندما يذهب إنسان إلى جاري ليشتري منه، أنا هل يعني أشعر أنه أخذ رزقي؟ لا. أخذ زبون تبعي؟ لا. أنا اعتمادي على الله هو الرزاق. لذلك أيها الإخوة، الذي يؤمن بالله يسهل عليه كل هذه الأعمال، ما عاد عندي مشكلة أنا. ليه؟ لأنه هلأ لو الناس كلهم صاروا بخير، هل معنى ذلك أن يفوتني أنا شيء من الخير المقدر لي؟ لا، اللقمة المقدرة لي سوف تأتيني، والخير المقدر لي سوف يأتيني بوعد الله عز وجل. لكن الناس استفادوا من كل ذلك وانتفعوا، أنا شو عندي مشكلة؟ لو هلا اخوانا دخل الناس في الاسلام جميعا ويوم القيامه فاتوا كله على الجنه، انا بنزعج؟ بالعكس، انا اتمنى ذلك واسعى الى ذلك وافرح بذلك. لو انني اجتمعت باي انسان هو بيني وبينه خلاف، لو اجتمعت به في مكان فيه خير، واجتمعت فيه بالجنة. والله هذا ما يسرنا. ليه؟ هكذا القلوب السليمة. أما اليوم يا أخواننا ثقافة بعض أهل الدنيا ثقافة مختلفة عن هذا كليا. أولا هناك بعض الناس أيها الإخوة يحب التميز، يحب التميز، يعني يحب أن الشيء يلي يكون عنده هو ما يكون عند حدا. ليه؟ يحب أن يكون متميزا بأمور الدنيا. يعني عنده جوال ما حدا عنده إياه، سيارة ما حدا عنده إياها، ببيته في أشياء ما حدا عنده إياها، يحب هذا التميز. بس هذا مرض. يعني أنت الآن مستمتع بشيء غيرك استمتع فيه واستفاد منه وانتفع فيه، شو المشكلة؟ إذن هذا الإخوان إنسان عنده مرض حب التميز. حب التميز إخواننا هذا مرض من آثار الكبر وآثار العظمة في النفس. أما الإنسان المؤمن والله يتمنى أنه الكل يستفيد والكل ينتفع والكل إخوانه يرتاح والكل ينسر والكل يستفيد، هذا ما يتمناه المؤمن. كذلك إخوانه بعض الناس يظن أنه هذا زبون إذا كان راح علي معنى أنا خسرت، وهذا جاد أخذ زبوني وأخذ رزقتي. أقول له يا مسكين أنت مخطئ في العقيدة ومتوهم فيما تظن، لذلك أنت الآن تعب حالك وتعب غيرك. سبحان الله بيوقف على باب جاره بيطلع شو باع جاري شو اشترى جاري، بيبقى عينه إخواننا عما والعياذ بالله حسد وحقد وعداوة. طب هذا الزبون فات لعن جارك، شو ذنبه جارك؟ هذا الزبون فات لعن جارك شو ذنبه؟ طيب هذا الزبون حر بماله، بيشتري من عندك من عند غيرك أو شو لك عنده تعادي أنت الآن وتحقد عليه وربما تسمعه كلام كذا؟ هذا كله من آثار إيش؟ من آثار إخواننا الاعتقاد أن الرزاق هو المحل هو الزبون. والبعض منا ربما يفعل هذه الأمراض ولا ينتبه لنفسه. يعني أنت بس قبل ما تراقب محل جارك، بأي حق أنت الآن بتراقب محل جارك؟ مين فات ومين طلع شو باع شو اشترى؟ أنت الآن لما تسأل سؤال ولو في نفسك، جارنا اشترى سيارة منلو، أنت كلمة منلو بأي حق عم تسألها؟ شو لك عليه ولاية؟ هل يجب علي إخوتي الأكارم أنا كل ما اشتريت شغلي قدم بيان مالي لكل جيراني؟ لا، لكن هذا الجار أيها الإخوة هو الذي تدخل فيما لا يعنيه، هو الذي أطلق لنفسه هذه الصلاحية وهذا مو من حقه، لكن هو مسكين إخواننا اعتاد هذا المرض فصار شيء معتاد إله على مستوى الأقارب على مستوى الأصحاب على مستوى اللي حواليه، يظن أن له وصاية على الناس. لا، أنت ما لك وصاية على أحد، أنت الآن بتحاسب نفسك وما لك حق تحاسب غيرك. أنت واجبك تحسن الظن بخلق الله عز وجل. فلان اشترى شيء الله يهني فيها وربي يعني فرح فيها ويسر فيها، واجبك تفرح له، وواجبك تحسن الظن أنه الله أعلم جابه من حلال. ممكن يكون مصمد، ممكن يكون اجته هدية، اجته ميراث، إنسان تصدق عليه بأي طريقة، لكن حلال. أنت ما لك حق تسيء الظن بأحد. لاحظوا أخواننا هذا كله يخالف النصح لعباد الله، هذا كله من الغش الذي يحصل في القلب نحو عباد الله. وهذا شو منشأه؟ منشأه إما خلل بالاعتقاد أو خلل بهذه الأمراض القلبية الموجودة في نفوس البعض. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.